إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإن الله تعالى يقول في محكم تنزيله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ويقول جل وعلا ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق ويقول سبحانه ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا بيّن لنا الله تبارك وتعالى كيد أعدائنا بيّن لنا أنهم يبغضوننا ولا يريدون بنا خيرا ويحسدوننا على ما نحن فيه من نعمة الإسلام نسأل الله تعالى أن يتمها علينا ويتوفانا عليها وبين لنا سبحانه وتعالى أن أعداءنا مجدون لنا في الكيد وأنهم لا يتركوننا أبدا ننعم بنعمة من نعم الله علينا وأنهم يتفننون في إحداث الضرر والأذى بنا ومن أعظم الأمور التي يكيد بها الأعداء لهذه الأمة تغييب الوعي تغييب وعي الأمة تغييب وعي المسلمين عن الحقائق والأمور التي تنفعهم وهذا أمر قديم لم يزل كان موجودا دائما مع كل رسول وكل نبي لم يزل أعداء الأنبياء والمرسلين يتفننون في هذا الأمر كما ذكر الله تعالى عنهم أنهم مجدون صابرون على ما هم فيه من الباطل وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم وكما قال تعالى عنهم أيضا أنهم لما ذكروا الرسول قالوا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. فمن صبر الأعداء على باطلهم أنهم يجدون في الكيد للحق. لم يزل هذا موجودا، ولم يزل المشركون والكافرون يفعلونه مع كل نبي ومع كل دعوة للحق. وهذا الأمر إخوة الإسلام الذي هو تغييب الوعي، إما أن يكون في صورة تحسين الباطل أو في صورة تزييف الحق. فأما تحسين الباطل فقد كان المشركون يفعلونه بصور عديدة، منها الاحتجاج عليه بسنة الآباء والأجداد، وهذا أمر حكاه الله تبارك وتعالى عنهم جميعا، لم يزل ماضيا في جميع المشركين والكافرين: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. دائما يتمسكون بهذا الأمر ويتخذونه وسيلة لتحسين باطلهم. إذا قيل لهم أنتم على باطل قالوا بل نحن على ما كان عليه آباؤنا وأجدادنا، يريدون بذلك أن يحتجوا لما هم فيه ويقووه ويحسنوه. ولا شك أن تعظيم الآباء والأجداد أمر مركوز في النفوس، ولكن خطأهم وضلالهم أنهم اعتبروا أن ذلك يكون على الحق دائما، وأن الإنسان إذا وصله وبلغه أن من كان قبله كانوا على باطل فعليه أن يتمسك بالحق، ولا يجوز له أن يدفعه ويرده بما كان عليه السابقون. ولهذا ذكر الله تعالى عن بعض أنبيائه ورسله أنه قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. يعني كيف يكون الأمر لو أننا جئناكم بأمر هو أفضل وأهدى مما كان عليه آباؤكم؟ وهل هناك أفضل وأهدى من التوحيد، من إفراد الله عز وجل بالعبادة والقربة؟ فهكذا كانوا يفعلون، وهكذا كانوا يفعلون أحيانا في صورة أخرى، وهي الاحتجاج بالقدر: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. ولم يفرقوا بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. إن الله تعالى شاء وجود الكفر في هذه الدنيا على سبيل الابتلاء لا على سبيل الإقرار والرضا. فالله جل وعلا جعل الإيمان والكفر، وجعل الظلمات والنور، وجعل لنا الاختيار بين هذا وذاك. فكيف يحتج بالقدر وكيف يقال إن الله تعالى شاء الكفر على سبيل الإقرار والرضا به؟ فهكذا كانوا يفعلون في صورة تحسين الباطل. وأما الصورة الأخرى التي هي تزييف الحق فهي أكثر. لماذا؟ لأن الباطل في الحقيقة لا يكاد يروج له، ولا تكاد تجد له أمرا يحسنه، لأنه باطل واضح. إنما حيلة أهل الباطل دائما وأبدا وغالبا تزييف الحق. فهذا هو أكثر ما جاء عن أعداء الرسل، أنهم يزيفون الحق، فتارة يقولون فيه سحر، وتارة يقولون جنون، وتارة يقولون شعر، وتارة يقولون كذب، وينسبون هذا كله إلى الرسل: سحرة، شعراء، كذابون، مفترون. وتارة يدفعون الحق ببشرية الرسل، وأن الرسول ينبغي أن يكون ملكا، إذا أراد الله أن يرسل رسولا فينبغي أن يرسل إليهم ملكا لا بشرا. ذكر الله تعالى هذا الأمر عن كثير من المشركين، وهذا كان ماضيا فيهم. وتارة يتفننون ببعض أنواع الحيل، كما قال أهل الكتاب: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة. يعني أنهم يأتون في أول اليوم يؤمنون يسلمون، يقولون لا إله إلا الله ويتظاهرون بأنهم دخلوا في الإسلام، حتى إذا جاءوا في آخر اليوم كفروا وأعلنوا ذلك. ما مرادهم بذلك؟ مرادهم أن يقول عامة الناس وجهلتهم إن هؤلاء اكتشفوا أن الإسلام باطل وعرفوا أنه خطأ، والدليل أنهم تركوه، فأرادوا بذلك أن ينفروا الناس عن الدخول في الإسلام. وتارة يبتعدون عن سماع الحق ويحضون الناس على ذلك أنهم لا يسمعون منه شيئا ولا يصغون إليه في شيء، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. والغوا فيه أي عارضوه باللغو، كما ذكر غير واحد من السلف أنهم كانوا إذا قرئ القرآن رفعوا أصواتهم في مجالسهم، وقال بعضهم عارضه بالمكاء والتصدية، بالتصفيق والتصفير حتى يشوشوا على القرآن فلا يسمعه أحد، إلى غير ذلك من أمور عديدة مقصودها تزييف الحق. حتى آل الأمر إلى المنافقين أعداء الله ورسوله والإسلام الذين هدموا الدين أو حاولوا هدمه من داخله. الكفار والمشركون أمرهم ظاهر وبين وكيدهم واضح، وأما المنافقون فينتسبون إلى الإسلام ويتكلمون بلساننا، فكان خطرهم أعظم لأنهم يهدمون الدين من داخله. ففعلوا ما فعلوا في أمور يطول المقام بذكرها، كم آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكم آذوا المسلمين، وكم كادوا للإسلام، وكم حاولوا التفريق وإحداث المخالفة والضرار بين المسلمين، حتى تكلموا في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من أمور كثيرة ومعروفة. فهكذا كان تغييب الوعي سنة مضطردة مستمرة في أعداء الرسل، ولا يزال الأمر موجودا في أعداء الأمة إلى يوم الناس هذا، دائما يشوشون الأفكار ويغيبون وعي المسلمين، سواء كان ذلك على المستوى الديني ببث الشبهات والتشكيكات في الدين، وكما ذكرت لكم فإن تزييف الباطل هو الأكثر من فإن تزييف الحق هو الأكثر من تحسين الباطل. دائما شغلتهم بث الشبهات والتشكيكات في القرآن وفي السنة وفي عقائد المسلمين الثابتة، وأهل البدع لهم من ذلك أوفر النصيب، كما كان المنافقون من قبل، كما كان المنافقون يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام، فكذلك أهل البدع يظهرون السنة، يظهرون الالتزام بالحق، وهم في باطنهم يعتقدون أمورا تباين الإسلام وتباين السنة، يشوشون أصول السنة ويبدلون الدين من داخله. ولهذا تجد أن عقائدهم تعود غالبا إلى عقائد أهل الكفر، كمثل المعطلة الذين عطلوا الصفات الإلهية عن الرب سبحانه وتعالى، فإن هذا ما كان قط إلا في الملحدين الذين لا يؤمنون بالله تعالى أصلا، ولا يعترفون برب ولا إله، ولا يعترفون بأن الله هو خالق السماوات والأرض. حتى المشركون ما كان عندهم تعطيل هكذا بهذه الطريقة، ولا كان عندهم جحود للصفات بهذه الطريقة. فأهل البدع يغيبون الوعي بتزييف العقائد وتشويشها وتبديلها، فهذا إما أن يكون على المستوى الديني، وإما أن يكون على المستوى الأخلاقي ببث الشهوات والرذائل والأخلاق الفاسدة، إما في صورة تحسين لها أو تزييف لما يقابلها من الأخلاق الحميدة والقيم الرشيدة. من أظهر الأمثلة على ذلك بس الاختلاط والعري والفجور على أنه هو الحرية وهو التقدم، وأن خلاف ذلك رجعية وتخلف وجاهلية، وأن الفتى لا بد أن يصادق الفتاة، ولا بد من الانفتاح، ولا بد من الاختلاط، ولا بد من كذا ومن كذا. هكذا يفعلون ويضيفون القيم في نفوس الأمة. وهذا التغييب أيضا قد يكون على المستوى السياسي والاقتصادي وغير ذلك من أمور الحياة ونواحيها، ولهم في ذلك أمور معروفة وضغوط على الأمة معروفة، ويعرفها تفصيلا أهل الشأن الذين يعتنون بهذه الأمور. فعلينا إخوة الإسلام أن ننتبه لهذا الأمر الخطير، تغييب الوعي. علينا أن ننتبه لكيد الأعداء، كيف يتفننون في إيذائنا، كيف يتفننون في إحداث الضرر بنا، كيف أنهم يريدون بنا شرا وفسادا وضررا في كل وقت وحين. علينا أن ننتبه لهذا الأمر الخطير، لأن الوعي إذا غاب، ولأن الحقائق إذا تشوشت، ولأن الإنسان إذا تحير وشك في الحق على أي صعيد، سواء كان على صعيد الدين أو غيره، فإنه لابد من الفساد، ولابد أن تتفكك الأمة وتتحلل، وينتشر فيها التفرق والاختلاف، وتنتشر فيها العداوة والبغضاء، ثم يؤول الأمر بعد ذلك إلى ما يريده الأعداء من ضعف الدين والقيم والأخلاق والاقتصاد وكل شيء، حتى تكون بلاد الإسلام لهم لقمة سائغة يفعلون بها ما يشاءون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكفينا شر الأعداء وأن يقينا كل فتنة وسوء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إخوة الإسلام رعاكم الله، كيف نقاوم هذا الكيد؟ وكيف تستعيد الأمة وعيها وإدراكها؟ هناك أمور عديدة يمكن أن تتخذ للقيام بهذا الأمر. أولها ورأسها العودة الصادقة إلى الله، والافتقار الحقيقي إلى الله. على الأمة أن تعود إلى ربها، على الأمة أن تعود إلى دينها، على الأمة أن تفتقر إلى ربها وتطلب منه الهداية والتسديد، طلبا حقيقيا عن إيمان ويقين أن الهداية بيد الله، وأن التوفيق بيد الله، وأن العصمة بيد الله، وأن تفريج الكروب بيد الله. لابد أن يكون هذا قائما على ساق التوحيد الراسخة، أن الله تبارك وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ويوفق من يشاء ويخذل من يشاء. فإذا عرف الإنسان ذلك طلب هذه الأمور من الله، طلب من الله تبارك وتعالى الهداية والتسديد، واستعاذ به من الخذلان والضلال، وطلب من الله تعالى أن يعصمه ويوفقه ويسدده في كل وقت وحين. لا بد من توبة صادقة وعودة حقيقية، لأننا لا يمكننا أن نقاوم شيئا ولا يمكننا أن نحافظ على شيء إلا بإذن الله. لو وكلنا الله تعالى إلى أنفسنا فها أنتم ترون واقع الأمة، ها أنتم ترون واقع الأمة من الخذلان لما وكلها الله إلى أنفسها، لما ابتعدت عن ربها وابتعدت عن دينها وابتعدت عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا بد أن يقع ما نشاهده الآن. فعلى الأمة أن تعود إلى ربها عودة إيمان حق بأنه لن يقيم لها أمرها إلا الله، ولن يعصمها ولن يوفقها إلا الله، ولن يدفع عنها كيد الأعداء إلا الله. ومن الأمور التي تتخذ لدفع تغييب الوعي طلب العلم، لأن تغييب الوعي تشويش اضطراب. كيف يتعامل المسلم مع التشويش والاضطراب إلا بالنور؟ إذا كان الإنسان في طريق مظلم أو في طريق مضطرب كيف يسير فيه؟ لابد له من نور يستضيء به، وهذا هو العلم. العلم هو النور الذي يضيء لك الطريق، العلم هو النور الذي تبصر به الحق من الباطل، العلم هو النور الذي تدفع به الشبهات والتشويشات وتغييب الوعي. فإذا أتتك الشبهة دفعتها، وإذا أتاك التشويش دفعته، إذا جاءك من يلبس عليك دينك عرفت كيف تتعامل معه، إذا جاءك من يلبس لك الحق بالباطل، من يعطيك الباطل على أنه حق أو يبعد عنك الحق على أنه باطل، فإنك تقول له قف عند حدك لأنني على علم، آتاني الله عز وجل علما أن هذا هو الحق وهذا هو الباطل، فلن تلبس علي أحدهما بالآخر. وما أتي أهل البدع في جملة ما أتوا منه إلا من الجهل. لو أنهم طلبوا العلم طلبا حقيقيا، لو أنهم عرفوا دينهم معرفة حقيقية لما وقع هذه الأشياء. ودونكم أهل البدع من قديم، من الخوارج، أول فرقة نشأت في هذه الأمة، أهل التكفير والتدمير وسل السيف على الأمة وإخراج المسلمين عن دينهم، من أول هذه الفرقة إلى آخر فرقة حدثت في الأمة إلى يوم الناس هذا، لابد أن تجد الأمر مبنيا على الجهل. لم يطلبوا العلم، الخوارج لم يطلبوا العلم من الصحابة، لم يطلبوا العلم من أهله، لم يفهموا الكتاب والسنة فهما صحيحا على مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فحدث ما ترون الآن. إذن لابد أن يتعلم المسلم دينه تعلما حقيقيا من أهله، ولابد أن يطلب العلم طلبا حقيقيا من أهله، حتى إذا أتاه من يشوش عليه ويغيب وعيه وإدراكه استطاع أن يتعامل معه. ومن الأمور التي تتخذ لدفع تغييب الوعي تقوية الأخلاق والقيم. لابد أن نعيد في أمتنا وفي أبناء أمتنا أخلاقهم وقيمهم التي نشأوا عليها، التي فطر عليها كل إنسان، حتى بداعي العادة، بداعي العرف، بداعي أننا عرب، أي داع يكفل لنا أخلاقنا ومبادئنا التي نشأنا عليها. لا نريد أخلاقا مستوردة من الغرب، لا نريد قيما مستوردة من الغرب، لا نريد انحلالا ولا فجورا ولا دعارة، إنما نريد أخلاقنا ومبادئنا التي نشأنا عليها، التي نعرفها كأناس تربوا بفضل الله تبارك وتعالى على أخلاق ومبادئ وقيم وآداب، ونريد أن نثبت على ما علمنا إياه ديننا في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، من التمسك بكل فضيلة والبعد عن كل رذيلة. لابد أن ننشئ أبناءنا وإخواننا على هذه الأخلاق، لابد أن نرسخها في نفوسهم، ولابد أن نبعدهم عن كل أخلاق ذميمة وعن كل قيم بعيدة عن الدين وعن الفطرة، وخصوصا الشباب في هذا الواقع المر الذي نعيشه الآن في كثرة الفجور والاختلاط وغير ذلك من أمور تؤدي إلى الفساد في الدين والدنيا. لابد أن نبتعد عن هذه الأمور وعن أسبابها، وأن نقوي في أبنائنا وشبابنا أخلاق الأمة، أخلاق الإسلام، أخلاق الفطرة. ومن الأمور التي تتخذ أيضا لدفع تغييب الوعي لزوم الجماعة، لزوم جماعة المسلمين، ولزوم جماعة الإمام المسلم الممكن. هذا الأمر من أعظم الأسباب وأهمها، لأن تغييب الوعي إنما ينتشر بين المسلمين إذا لم يكن لهم قيادة، إذا لم يكن لهم رأس يجتمعون عليه، إذا لم يكن لهم وحدة واجتماع في بلادهم وتحت قيادتهم وولاة أمورهم. لهذا تجد الشائعات دائما تبث لإحداث الفرقة والاختلاف ولإضعاف الثقة فيما بين الحاكم والمحكوم وفيما بين المسلمين وأمرائهم. لابد أن نفطن لهذا أيضا، فإنه من كيد الأعداء. وعلى كل حال فنحن مأمورون بالصبر على أمرائنا، ومأمورون بلزوم جماعتهم، ومأمورون بعدم الخروج عليهم. كل هذا لابد أن نتمسك به حتى نكون متحدين، وحتى تكون بلدنا آمنة مطمئنة لا يكون فيها فوضى ولا اضطراب ولا فساد. فعلينا أن نلزم الجماعة كما أمر الله وكما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نثبت على ذلك أمام الأمور التي تؤدي إلى التفرق والاختلاف. ومن الأمور التي تتخذ أيضا لدفع تغييب الوعي البعد عن كل سبب يؤدي إلى تغييب الوعي، البعد عن أسباب الباطل، البعد عن أسباب الشر، عدم الاستجابة لها، عدم الانخداع بها. لا ننخدع بالشائعات، لا ننخدع بالأمور المغرضة، لا ننخدع بالأمور التي تؤدي إلى التفرق والاختلاف، لا ننخدع بكل دعوة تلبس علينا ديننا أو تلبس علينا دنيانا أو تؤدي إلى ضعف بلادنا وتفرقها واختلافها. كل أمر يؤدي إلى ذلك فلا بد أن نبتعد عنه، ولا بد أن نتعامل معه تعاملا حذرا يقظا، لا ننخدع ولا نترك أنفسنا لكل أحد، لا نترك أنفسنا لأحد يتلاعب بديننا يقول لنا الحق كذا والباطل كذا والإيمان كذا والكفر كذا والجهاد وخرجوا وفجروا ودمروا. لا نترك أنفسنا لمن يفعل بنا ذلك، ولا نترك أنفسنا لمن يفرق بلادنا ويمزق شملها ووحدتها حتى يفعل بها ما يريد، وحتى يصل بها إلى الكيد الفاسد الذي يريده لبلاد الإسلام ولدين الإسلام. فعلينا أن نكون حذرين يقظين، وأن نلزم جماعتنا، وأن نؤدي الحق الذي أمرنا الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم. كل هذه أمور نقاوم بها هذا الكيد الذي يتخذه الأعداء والذي هو من الخطورة بمكان. علينا أن نثبت ونحذر ونعتصم بالله تبارك وتعالى. نعم المولى ونعم النصير. نسأله جل في علاه أن يوفقنا دائما لما يحبه ويرضاه، وأن يصرف عنا كل فتنة ومكروه وسوء، وأن يحفظنا من كيد الأعداء ما ظهر منه وما بطن، وأن يتوفانا على الإسلام والسنة وهو راض عنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.